لم يكن مقصودهم من ناحية الاستعمال. قد يكون هكذا أنه في الاستعمال أنه وجدنا مثلا أن الحال فرطها نكرة والجملة يمكن أن تقع حالا، وإذا وقعت بعد نكرة فيمكن للجملة أن تكون نعتا لها، هذا كله يدل على أنها في قوة النكرة. ما أدري، ممكن يكون الآن أنا هكذا أخمن يعني، إلا ماذا يذكرون هم للتعليل؟ والآن في الأبحاث الآتية هذا كثيرا ما سيتكرر، أنه هناك جزئيات وتفاصيل، وأغلب البحث يكون في الأمثلة وفي موارد جزئية. مثلا هنا سنشهد ذلك الآن، كل بحث الإضافة من هذا القبيل سيأتي مثلا في باب العطف مثلا، تفصيل في الحروف العاطفة وما إلى ذلك وهكذا. لذلك هذه المطالب لا داعي لأن يعني نبدأ فيها نشرح ثم نقرأ، لذلك نقرأ ونعلق حيث يحتاج إلى تعليق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا والقاسم محمد وعلى آله وخيره الفاضل. انتهى من بحث ما لازم الإضافة، الآن في الإضافة لدينا طرفان واثنان، أحدهما المضاف والآخر هو المضاف إليه، وكل منهما قد يكون مذكورا وهو الأصل وقد يحدث كما في سائر الأبواب التي شهدناها. فإذا حدث فقد يبقى حكمه على ما هو عليه، فالمضاف إليه يبقى مجرورا حتى لو حذف المضاف، والمضاف يبقى مقطوعا عن التنوين حتى لو حذف المضاف إليه، أو قد يقوم أحدهما مقام الآخر، ذلك مختص بالمضاف إليه، قد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه فيأخذ ما كان له من الحكم الإعرابي. طب هذا ما يتعرض له هنا. يقول كثيرا ما يحذف المضاف لدلالة قرينة عليه ويقام المضاف إليه مقامه في الإعراب، كقوله تعالى وأشربوا في قلوبهم العجلة، أي حب العجل، فحذف حب الذي هو المضاف وأقيم العجل الذي كان مضافا إليه مقامه، فجعل مفعولا به للفعل أي حب العجل. وقوله تعالى وجاء ربك عليكم السلام أي وجاء أمر ربك. وقد يضاف إلى مضاف، إذن شوف هذه أساليب عربية، فعندما يدعي علماؤنا أنه لا يمكن التمسك بظاهرها، في الحقيقة هذا تمسك بظاهر الكلام، في الحقيقة الوجه الذي نثبته وهو أنه يمتنع نسبة الأفعال الحسية إليه تبارك وتعالى ولا يستدل بمثل جاء ربك، هذا في الحقيقة ليس تأويلا، وإنما نقول هو تأويل بناء على ما يعتقده الفقه، وإلا في الحقيقة هذا ظهورا، ظهور أن الجائي هو الله تبارك وتعالى هذا ظهور بدوي، والحجة كما قرر في الأصول ليس هو الظهور البدوي، يعني أول ما يتراءى من اللفظ ولو لم نتأمل فيه ولو كان معنى فاسدا. الحجة ما هي؟ هي ظهور الكلام بعد ملاحظة القرائن اللفظية والمقامية والسياقية التي يشتمل الكلام عليها، فملاحظة الكلام ككل، ملاحظة المعنى ككل هي الحجة. لذلك ألم تشوف هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، إنه يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقاما. نعم الظهور البدوي أن الفعل هو ربك، ولكن هذا الظهور ليس بحجة إلا بعد ملاحظة القرائن. ونحن بعد ملاحظة القرائن وجدنا أنه لا يمكن نسبة المجيء إليه تعالى نسبة حقيقية وإسنادا حقيقيا. فلذلك نقول الآية مؤولة، لكن في الحقيقة هذا ليس من التأويل في شيء، وإنما هذا تمسك بالظهور التمجيزي. هناك يأتي في الأصول شيء يسمى ظهور التعليقي، يعني ظهور للكلام هذا الأخذ به معلق على أن تلاحظ كافة القرائن. عندما أخذنا بمقتضى القرائن نكون قد حملنا الكلام على ظاهره، لكن على ظاهره التمجيزي، يعني الذي الآن وصل إلى مرحلة النهائية من دون أن يكون معلقا على شيء. إذن وأشرب في قلوبهم العجلة وجاء ربك، وقد يضاف إلى مضاف فيحذف الأول والثاني معا. إذن لدينا اثنان مضافان، أولهما مضاف إلى الثاني، والثاني الذي هو مضاف إليه أضيف إلى ثالثا، فيحذف الأول ويحذف الثاني ويقام الثالث مقام الأول منهما، ويقام الثالث مقام الأول في الإعراب فلا يأخذ المعنى. إذن قد ينفك الإعراب، وكثيرا ما ينفك الإعراب عن المعنى، وهذه واحدة من موارده، كقوله تعالى فقبضت قبضة من أثر الرسول، أي من أثر حافر فرس الرسول، أن القصة هكذا. فلدينا حافر وفرس والرسول، فحذف الأول والثاني وأقيم الثالث مقامه. وقوله تعالى تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدور عين الذي يغشى عليه من الموت. أنا في الحقيقة عندما حضرت هذا المطلب في الطبعة الموجودة معي يقول هكذا، أي كدور عن الذي يغشى عليه من الموت، وما فهمت لها أصلا أي معنى، وتأمل فيها وراجعت لكن ما حصلت على. إذن كدور عين الذي يغشى، كدور عيني، فالذي في الحقيقة هو المضاف إليه الثاني، لكن حذف المضاف الأول والمضاف الثاني وأقيم المضاف إليه الثاني مقام المضاف الأول، فقيل كالذي. وقولي كالحبل يربوعي، فأدرك أرقال العرادة ضلعها وقد جعلتني من حزيمة أصبع. الآن أنا حضرت معاني المفردات لكن نسيتها، فلذلك نقتصر على محل الشاهد. وقد جعلتني، لأن سيأتي كثير من الأبيات، فإذا كان البناء نقرأ فنقتصر على محل الشاهد. وقد جعلتني من حزينة إصبعة، أي قدر مسافة إصبعا. وما أقبحه، وقد يحذف المضاف فيبقى المضاف إليه مجرورا فلا يقام مقاما مضاف، بشرط بشرط أن يكون المحذوف مضاف المحذوف معطوفا على مضاف مثله لفظا ومعنى، يعني بنفس لفظه وبنفس معنى، كقول الشاعر أكل امرئ تحسبين امرأ ونار توقد بالليل نارا، أي وكل نار توقد بالليل نارا، يعني إشارة إلى أنه لا ينبغي الاغترار بظواهر الأمور. ونحوه قراءة ابن جماس قوله تعالى تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، أي عرض الآخرة، ولكن فيه إشكال، لأن عرض الدنيا إشارة إلى زوال الدنيا وتغيرها وفنائها، والآخرة دار الخلود والبقاء والمقام، فلقائل أن يقول إن الآخرة لا يوجد فيها إضافة. طب لكن المشكلة أن القراءة والله يريد الآخرة فيه، فيوجد إضافة، لا يمكن توجيه هذه القراءة إلا بأن نقول الآخرة مضاف إليه، حذف المضاف لماذا؟ لأنه معطوف على مثله في اللفظ والمعنى وهو عرض الدنيا. الآن كيف نحل هذه المشكلة وتكون هذه القراءة مناسبة للإعراب وللمعنى معا؟ قد تكون هكذا، بل لأنه الآن نعم، لكن هذا لا ينسجم مع تمثيله لما نحن فيه بهذه القراءة. حينئذ قد له أن يقول مثلا أنه وقد لا يكون بين المضاف المحذوف وبين المضاف المعطوف عليه تماثل من الله في اللفظ والمعنى، والشاهد على ذلك قراءة ابن جماز. لكن المشكلة أنه جعله مثالا لما نحن فيه. طب إذن فحدث المضاف لدلالة ما قبله عليه، باقي الآخر. جيد، لكن هذا لا ينسجم مع القاعدة على مثله لفظا ومعنى. المشكلة أنه أيضا اشترط التوافق في المعنى ليس فقط في اللفظ. قد نكون نأتي بنفس اللفظ لكن نغير المعنى، لكن التوافق في المعنى، والمعنى عرض الدنيا يعني متغيراتها، وإلا أن يكون لعرض الدنيا معنى آخر. فإذا فحذف المضاف أو فحذف المضاف لدلالة ما قبله عليه، وأبقي المضاف إليه مجرورا كأن المضاف منطوق به. الآن كما قد يحذف المضاف ويقام المضاف إليه مقامه أو يأخذ حكمه، كذلك قد يحذف المضاف إليه ويبقى المضاف على حكمه كما لو كان المضاف منطوقا به. قد يحذف المضاف إليه مقدرا وجوده، يعني كلامنا ليس عن القطع لفظا ومعنى، إذ لا وجه في هذه الحالة لأن يبقى المضاف على حاله، بل مقدرا وجوده. فهنا قطع لفظي في الشكل فقط عن الإضافة، ولا في الحقيقة وفي التقدير والنية هناك إضافة، فيترك المضاف على ما كان عليه قبل الحال، وأكثر ما يكون ذلك مع عطف مضاف إلى مثل المحذوف، نظير ما ذكرناه في حذف المضاف إذن كقول بعضهم قطع الله يد ورجل من قالها، أي يد من قالها ورجل من قالها. وكقول الشاعر إلا علالة أو بداهة سابحا نهج الجزارة، أو الجزارة أو الجزارة الله أعلم. الشاهد إلا علالة سابحا أو بداهة سابحا نهج الجزارة. على ما في ذهني علالة أنه أول مشي الفرس، وبداهة آخر سيرها، وسابحا اسم من فرس سريع، ونهج الغليظ، والجزارة القوائم والرأس. إذن علالة سابحا أو بداهة سابحا، يعني أول سير فرس سريع السير وآخر سير فرس سريع السير غليظا القوائم والرأس، يقال هذه من الصفات التي تحسن الفرس. وقد يفعل مثل هذا دون عطف. شوف هنا ماذا قال، هنا قال دون عطف، يعني لو سابقا في قراءة ابن جماز لو قال وقد يفعل ذلك من دون العطف على مثله كانت انحلت المشكلة. وقد يفعل مثل هذا من دون عطف كما تقدم من قول الشاعر ومن قبلنا، أي ومن قبل ذلك تقدم ذلك، وأيضا كما حكاه الكسائي من قول بعضهم أفوق تنام أم أسفل بالنص، بالنصب يعني بنصب كليهما، هذا هو الظاهر. نعم. يعني أفوق مثلا داركم تمام مثلا، أو نعم على تقدير الربوة، أو هو هكذا قدر على تقدير أفوق هذا تنام أم أسفل منه، يعني أتنام فوقه أم أسفل منه. ومنه نعم وقراءة بعض القراء قوله تعالى فلا خوف عليهم، أي فلا خوف شيئا عليهم. نعم أسفل لا تضاف إلى لأن المراد هنا التفضيل، هذا أسفل من ذلك مثلا. نعم إذا أفوق هذا تنام، أفوق تنام أم أسفل؟
هذا
نعم أم أسفل أيضا نعم، ولكن لا يوجد مضاف في هذه الحالة وإنما يوجد متعلق محل.
لكن
نعم عاصل
دون
عاصل
العطف لا عطف العطف الذي نفيناه العطف الذي يصحح عطف المضاف إليه وإبقاء المضاف على حاله. وهنا هكذا الآن أسفل أو أفوق ليس لم يحذف المضاف ويترك لم يحذف المضاف إليه ويترك فوق على حاله لمكان العطف. لماذا؟ لأن أسفل ليست مضافة حتى يكون من باب العطف على من باب أنه عطف عليه مضاف مثله، وأيضا هذا ليس مثله على كل حال حتى لو يوجد عطف ليس مثله. هذا فيما يتعلق بالحذف والذكر. أما فيما يتعلق بالترتيب فالمضاف إليه لا يتقدم على المضاف بل يجب أن يتأخر عنه، ولا يجوز أن يفصل بينهما في السعة عند الجمهور خلافا لابن مالك. إذا ذكر ابن مالك أنه يجوز الفصل أو قد يجوز الفصل بينهما في السعة ولكن في مواضع كثرت عن العرب فجعلها قياسية، منها ما لو فصل بين المتضايفين مفعول المضاف مثلا فإنه فاصلا غير أجنبيا، أو ظرف متعلق به فإنهم توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها وهكذا. نعم في ضرورة الشعر أجازوا ذلك. طب لماذا لم يجوز الفاصل؟ لأنهم يقولون المضاف المضاف إليه كالكلمة واحدة، أصلا تنتفي فائدة الإضافة، قد تختل فائدة الإضافة، ولا سيما فيما لو كانت الإضافة إضافة لفظية، لو اللفظية الغرض منها هو التخفيف فقد لا يحصل ذلك في بعض صور هذه الإضافة. طب على كل حال إذا مذهب كثير من النحويين أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف إليه بشيئا إلا في الشعر، وذهب شيخنا إلى أنه يجوز في السعة الفصل بينهما في ثلاث صور. الأول فصل المصدر المضاف إلى فاعله كيف؟ نعم بقرينة البيت، يقول فصل مضافا شبه فعل ما نصب مفعولا أجل. إذا فصل المصدر المضاف إلى الفاعل بأي شيء؟ بما تعلق بالمصدر من مفعول به أو ظرفا، كقراءة ابن عامر قوله تعالى وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم، قتل أولادهم قتل زين قتل أولادهم شركائهم، فيكون قتل مضافا إلى فاعله الذي هو شركائهم، ويكون قد فصل بين هذا المصدر وبين فاعله الذي أضيف إليه بالمفعول به الذي هو أولاده. وحسن مثل هذا الفصل لأن مفعول المصدر غير أجنبي منه. فالفصل به كلا فصل، لأنه سمع هذا، ولأن الفاعل كالجزء من عامله فلا يضر فصله لأن رتبته منبهة عليه. هذا دليل آخر، وهذا دليل آخر، الوجه الآخر يأتي كأنه دفعا لدخل مقدر. حاصله أنه لماذا خصصتم الفصل بمورد إضافة المصدر إلى فاعله، مع أنه لا فرق بين إضافة بين الفاعل والمفعول في عدم كونهما أجنبيين بالنسبة للمصدر. بعبارة ثانية، أنتم أجزتم الفصل بين المصدر وبين الفاعل المضاف إليه بالمفعول، وعللتم ذلك بأنه ليس بأجنبي عنه. نقول إن جاز ذلك فنقول يجوز الفصل بين المصدر وبين مفعوله الذي يضاف إليه بالفاعل، لأن المفعول إن لم يكن أجنبيا عن العامل فأن لا يكون الفاعل أجنبيا من باب أولى. فلذلك الدليل الأول لا يكفي لوحده، فاحتجنا لذلك إلى الوجه الثاني، فقال لأن الفاعل كالجزء من عامله فلا يضر فصله لأن رتبته منبهة عليه، بينما المفعول ليس كالجزء من عامله فلا يكون له رتبة تنبه على إضافة المصدر إليه على فرض الفصل. ومثل قراءة ابن عامر ما أنشده الأزهري من قول أبي جندل الطهوي في صفة جراد، شاعر يصف جرادا يسألان أسماء هكذا، يفركنا حب السنبل الكنافج بالقاع فرك القطن المحارج، القطن المحارج. نعم ما أدري إذا ينكسر أو لا ينكسر. إذن هذه الجراد ما هي صفتها؟ أنها عندما تهجم على سنابل القمح الكنافج أي الممتلئة تفركها بالأرض، كما أن المحلج وهو آلة ماذا يقال تنجيد القطن، أو هذه ماذا يسمى، نقول له المنجد أو ينجد، فالآلة التي ينفش بها القطن تسمى المحلج. فكما أن المحلج ينتج القطن فكذلك هذه الجراد فعلت بحب السنبل هذا أو السنبل هذا. فالشاهد المهم الآن أن الشاهد فرق ومصدر، وأضيف إلى فاعله الذي هو المحالج، وفصل بينهما بالمفعول الذي هو القطنة أو القطنة الآن. وأيضا ما أنشده أبو عبيدة، إذا حللنا المشكلة في البيت السابق، وحلق الماء الآن لا شاهد في صدر البيت، فداسهم دوس الحصاد الدائس، يعني دوس الدائس الحصاد، ففصل بين المضاف والمضاف إليه في المفعول به. وقول الطرماع يطفنا بحوزي المراتع لم ترع بواديه من قرع القصي الكنائي. الآن القصي جمع قوس، القصي جمع قوس، كيف صار القوس قصي مذكور في الصرف. الكنائم جمع كنانة وهي جعبة السهام، أيضا لا شاهد لنا في معنى صدر البيت وإنما شاهدنا فيه فقط. فإذن الشاهد قرح أضيفت إلى الكنائم الذي هو فاعلها، والقصي مفعول به فصل بينهما. وقول الآخر عتوا إذ أجبناهم إلى السلم رأفة ف فسقناهم فوق البغاف الأجادل. الأجادل يقولون جمع أجدل وهو طائر قوي يصاب به، والبغاف طائر ضعيف يصاب. فهم ماذا فعلوا؟ الآن هذا أنا أتضرع بشرحه. فهم عتوا عندما أجبناهم إلى السلم رأسة عليهم، فسقناهم لما عتوا سقناهم كما يسوق الأجدل البغاف. ومن بلغ ومن يلغي أعقاب الأمور فإنه جدير بهلك آجل أو معاجل. الشاهد فوق إلى آخر. لا، في البيت الثاني لا يوجد شاهد، هذا تتمة للبيت الأول. ذكره يعني ذكر البيت الثاني قبل اللفافة التي في معنى، يعني أنه من قبيل الشعر الحكمي. وقول الأخوص أو الأحوص، لأن الله أعلم، لئن كان النكاح أحل شيئا فإن نكاحها مطر حرام. ف
نكاح
أين الشاهد؟ إذن أضيف نكاح إلى مطر الذي هو فاعله، وفصل بينهما بالمفعول الذي هو ألا. وهذا ليس بضرورة، إذ يمكنه أن يقول، يعني لئن أمكنك أن تدعي في الأبيات السابقة أنها ضرورة فلا يمكنك في هذا البيت الأخير أن تدعي أنه من باب الضرورة الشعرية، إذ يمكن للشاعر أن يقول فإن نكاحها مطر حرام، إن تغير الحركة لا يؤثر في وزن البيت شيئا. بينما مثلا في فوق البغاث الأجادل قد يدعى أن الأجادل جرت لماذا؟ لأجل القافية. فهنا لا يمكن أن يدعى ذلك. ومثله إمشاد الأفرش، فزججته، يعني الآن الشارح يظهر لنا أنه قدرته على، نعم، تسلطه على الشواهد وكثرة إلمامه بها واطلاعه عليها. كيف؟ لا يظهر لنا قدرة والدي على ذلك. ومثله إنشاد الأخفش، فزججتها بمزجة زج القلوص أبي مزادة. يعني كان بإمكاني مثله، يعني مثله في عدم الضرورة، في القطع بعدم الضرورة، لأن بإمكاني أن يقول زج القلوص أبو مزادة. طبعا في مثال، فإن نكاح مطر حرام، ادعي أن مطر يمكن أن يكون مفعولا به وليس فاعلا، أو أن الهاء يمكن أن لا تكون هي المفعول به بل تكون هي الفاعل. طب الصورة الثانية، إذن هذا كله أي صورة الأولى. الصورة الثانية فصل اسم الفاعل المضاف إلى مفعوله الأول في مفعوله الثاني. إذن اسم الفاعل متعد لمفعولين، إذا أريد أن يضاف إلى مفعوله الأول يفصل بينهما، يجوز الفصل بينهما بالمفعول الثاني. كقول الشاعر ما زال يوقن من يأمك بالغنى وسواك مانع فضله المحتاج، يعني وسواك مانع المحتاج فضله، يعني سواك يمنع المحتاج من أن ينال فضله وخيره وماله. ويدل على أن مثل هذا البيت غير مخصوص بالضرورة. شوف الآن هذه الأبيات فيها ما هو ارتكب فيها ذلك لأجل الضرورة، وهذا يسلمه الشارح، لكن يقول نحن لا نريد أن ننفي أصل الضرورة ونقول أنه كلما ارتكبت لا لأجل الضرورة، بل نريد أن نقول أنها ليست مخصصة بالضرورة. ذلك شو؟ أن مثل هذا غير مخصوص بالضرورة، يعني إن الدعية في هذا البيت أنه للضرورة فلا مانع منه، لكن يدلك على أنه ليس مخصصا بمورد الضرورة قراءة بعضهم قوله تعالى فلا تحسبن الله مخلف وحده رسله، فيكون مخلف أضيف إلى المفعول الأول وفصل بينهما بالمفعول. وفي التنزيل لا يوجد فرق. الصورة الثالثة، يفصل بين المضاف والمضاف إليه مطلقا باليمين والقصر، نحو ما حكاه الكسائي من قوله هذا غلام والله زيدا، فصل بين غلام وزيد بالقصر، وما حكاه أبو عبيدة من قولهم إن الشاة لتجتر فتسمع صوت والله ربها. كيف؟ أي صوت والله ربها. هذه ماذا قلت؟ طب وإلى جواز الفصل في الصورتين الأوليين، يعني مصدر واسم الفاعل، الإشارة بقول والديه فصل مضاف شبه فعلا ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز، أي أجز فصل مضاف شبه فعلا، مضاف حال كونه شبه فعلا، عما أضيف إليه بما نصبه المضاف من مفعول به أو ظرف. يعني عبارة والده أسهل. فدخل تحت مضاف شبه فعلا أو شبه فعلا المصدر المضاف إلى الفاعل، يعني الصورة الأولى، واسم الفاعل المضاف إلى المفعول الصورة الثانية. وإلى جواز الفصل في الصورة الثالثة بالقسم واليمين، الإشارة بقوله ولم يعب فصل يمينا. والفصل في هذا الباب، في باب المضاف المضاف إليه بغير ما ذكر، مخصوص بالضرورة، وقد نبه على ذلك بقوله واضطرارا وجد بأجنبيا، فصل بأجنبي أو بنعت أو نداء بالنداء. طب مثال الفصل بالأجنبي من المضاف، من المضاف متعلق بأي شيء؟ الفصل متعلق بالأجنبي، الأجنبي عن المضاف، وإن كان يحتمل أن تكون راجعة للفصل، لكن لو أريد ذلك لقيل طبعا لا معنى لأن يقوله هنا وقد حدثه فيما سبق، لأنه بإمكانه هنا أن يعتمد على أن المراد من الفصل واضح، فصل بين المضاف والمضاف إليه. طب إذن قول الشاعر كما قص الكتاب بكف يوما، بكف يوما يهودي يقارب أو يزيد، لكف يوما، يوما أجنبية عن كف، لماذا هي أجنبية مع أنها ظرف له؟ هو ظرف لخطة وليس معمولا لكف، فيكون أجنبيا عنه. وقول الآخر هما أخوا في الحرب من لا أخا له، إذا خاف يوما نبوة فدعاهما، أخوان من لا أخ له في الحرب، في الحرب خبر لهما أو ماذا؟ هما في الحرب أخوان من لا أخ له. في النتيجة أخوا ليست هي العاملة في الحرب، لأن المراد ليس المراد أنه يعني المراد ما هو المراد أنه تثبت الأخوة لهما لمن لا أخ له، أي في الحرب. بدل من ماذا؟ منهما، يعني ماذا؟ هذه يحتمل أن تكون أخواه هي المبتدا، ويحتمل أن تكون هي الخبر، ويحتمل أن تكون في الحرب هي الخبر، لكن الاحتمال الثاني بعيد، الاحتمال الأول هو الأقرب. لأن الأصل هكذا، هما أخوا من لا أخ له. قد يكون هكذا، قد يكون في الحرب ظرف لمن لا أخ له، يعني من لا يجد له أخا في حالة حرب، من لا يجد له مناصرا في حالة الحرب، فهما يتوليان هذه المهمة. فبقول الآخر تسقم سياحا ندل مسواك ريقتها كما تضمن، تضمن تضمن ماء المزنة الرفق أو الرفق. أراد، نقرأ عبارة الشارح لأن نكتفي بها، أراد تسقم امتياحا ندى ريقتها المسواك. الامتياح على ما أذكر مما قرأت أنه الاستياك. طب ريقتها، ندى ريقتها المسواك، يعني ماذا، يعني ماذا يصبح معنى البيت؟ طب الآن الشاهد أين؟ الشاهد في ندى أنها أضيفت إلى ريقتها وفصل بينهما بالمسواك الذي هو مفعول به لتسقط. يعني ندى ريقها، ريقتها تسقي المسواك امتياحا. أنا ما أدري هناك ماذا يصبح حاصل معنا. وهو قول الآخر أنجب، ولا الإشكال أين؟ الإشكال في هذا البيت ليس في البيت السابق. هو قول الآخر أنجب أيام والداه به إذ نجلاه فنعم ما نجلا. نجلا يعني ولد أولد. أنجب أيام والداه به إذ نجلاه، إذ نجلاه. أيام أضيفت إلى إذ، أيام إذ نجلاه فصل بينهما بفاعل أنجب. أراد أنجب والداه به أيام إذ ولداه، ماذا أنجب؟
أنجب أيام، صار كريم نجابة،
صار ذا نجابة أو أولد. يعني أنجب والداه به في الأيام التي أولدوه في أولداه فيها كأنه من النجابة ربما. المهم شاهد أيام أضيفت إلى إذ نجلاه ووالدا فاعل لأنجب، فصل بين أيام وبين إذ وهو أجنبي عن أيام. ومثال الفصل بالنعت قول معاوية عليه لعنة الله: نجوت وقد بل المرادية سيفه من ابن أبي شيخ الأباطحي. طب ترك هذا البيت أولى، فوصف المضاف. طب إذن الشاهد من ابن أبي طالب شيخ الأباطح، فوصف المضاف قبل ذكر المضاف إليه. طب ومثال الفصل بالنداء قول الراجل: كأن برذون أبا عصاما زيدا حمار دق باللجام. كأن برذون زيدا يا أبا عصام حمار دق باللجام، ففصل بين برذون وبين زيد بالمنادى. طبعا يقولون هكذا أنه لديه كان حصان، لكن هذا الحصان لا يعرف أنه حصان إلا من خلال أنه وضع له اللجام الذي يوضع للخيول، ولا لولا ذلك لا ظن لصغر حجمه أنه حمار. و أراد كأن برذون زيد يا أبا عصام حمار. المضاف إلى المتكلم يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. الآن مثلا الذي شرح هذه الأبيات يعني عادة شروحات الشواهد مثلا يذكر هكذا، يذكر هذا البيت قاله سيئنا معاوية وكذا، وفي بعد مقتل سيدنا علي وعلى يد المرادي، بل على يد المرادي، والقصة معروفة وانتهى الأمر، والقصة معروفة، وأيضا خلفيات القصة معروفة.
أنت معروف، هو معروف.
خلفيات هذا القصة معروفة.